الحمد لله الحمد لله الذي لم يمت في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الذي يملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأحييكم بتحية الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحن مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس سيرة خير النبيين نبدأ متضرعين سائلين لله رب العالمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يقبل بأيدينا إليه أقبى الكرام عليه وأن ينجح أبناء المسلمين وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم في امتحان الدنيا كما نسأله أن يثبتنا جميعا عند العرض على ربنا في قبورنا وأسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يغفر لوالدينا الذين سبقونا إليه وأن يغفر لإخواننا وأن يجمعنا بهم في دار كرامته مع خير خلقه وسيد رسله سيدنا ونبينا محمد وأن يسقينا من يده الشريفة شربة مليئة لا نغمأ بعدها أبدا بحيرك وقيدك يا أرحم الراحمين تعلموا واتقني الله وإياكم لطاعته وهداني وإياكم إلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حياة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد انقسمت إلى مرحلتين عظيمتين مرحلة ما قبل البعثة والنبوة ومرحلة ما بعد البعثة والنبوة وانقسمت المرحلة التي بعد بعثته إلى مرحلتين عظيمتين مرحلة ما قبل الهجرة والتي تسمى بالمرحلة المكية ومرحلة ما بعد الهجرة والتي تسمى بالمرحلة المدنية وقد قلنا في أول حديثنا عن السيرة إن سيرة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حقيقة الدين الإسلامي وإسلامنا منهج حركي مرحلي كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها وكان نبينا لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد أن تحقق المرحلة الهدف منها لهذا كانت حياة النبي مرسومة على منهج ومرأى ومسمع من الله عز وجل فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحول من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد هدى من الله وبعد إرشاد من الله عز وجل ونحن مأمورون بالاقتداء بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع فارق واحد هو فارق الزمان فالزمان مرتبط بكل مرحلة في أن تحقق الهدف منها. ولو نظرنا إلى الزمن الذي قطع نبينا صلى الله عليه وسلم من يوم مولده إلى يوم موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لوجدنا أن مرحلة ما قبل البعثة طالت حتى بلغ طولها 40 سنة، حتى بلغ طولها 40 سنة. ثم كانت مرحلة ما بعد بعثته إلى بعد موته، واستمرت هذه المرحلة 23 سنة، أي أن مرحلة ما قبل النبوة بالقياس إلى مرحلة ما بعد النبوة طويلة، أي أن فترة إعداد الله عز وجل لنبيه طالت حتى استمر طولها 40 سنة. فلما بلغ أشده واستوى نزل عليه الوحي من الله قائلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما إن نزل عليه الوحي وجاءته الرسالة إلا بدأ النبي يتحرك بدعوته في مراحل. قسمها أهل العلم إلى مرحلتين كبيرتين: مرحلة ما قبل الهجرة ومرحلة ما بعد الهجرة. مرحلة ما قبل الهجرة وهي أيضا إعداد لإقامة الدولة، قالت حتى بلغت 13 سنة. ومرحلة ما بعد الهجرة التي فيها بنى النبي الدولة الإسلامية بلغت 10 سنوات فقط، أي أن إعداد النبوة استغرق 40 سنة، وإعداد الجماعة المسلمة وإعداد القاعدة الصلبة وإعداد الجماعة التي تتحمل عبء الدولة أيضا أخذ وقتا طويلا في عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي بدأ يتحرك بدعوته في مراحل زمنية، كل مرحلة تسلم للمرحلة التي تليها. فاستغرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمره 3 سنوات في دعوة سموها بالدعوة السرية. ثم دخل النبي دار الأرقم ابن أبي الأرقم، واستمرت مرحلة سرية التنظيم وجهرية الدعوة حتى بلغ العام 5 من بعثته، وفيها أسلم عمر وأسلم الحمزة، فخرج النبي بدعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم خارج نطاق مكة، وبدأت الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم بعدها الهجرة الثانية إلى الحبشة، واستمرت حتى 7 من بعثته. ثم حدث الحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات. ثم خرج النبي وأصحابه من الحصار، وبدأ النبي يعد لإقامة الدولة التي استغرق في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات أيضا، بنظرة فاحصة تعلم يا عبد الله أن مرحلة الإعداد لإقامة الدولة استغرق من النبي جهدا عظيما ووقتا طويلا وإعدادا جيدا. فلما اطمأن النبي على الجماعة المؤمنة، على النواة الصلبة، على القاعدة المتينة التي تحمل عبء الدولة، بدأ النبي يخرج من هذه البلد من مكة إلى بلد الدولة، دولة الإسلام في المدينة. لهذا أثنى الله عز وجل على المهاجرين الذين حملوا مبادئ الدعوة وحملوا أعباءها وحملوا تعنت المشركين ضدها. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه مؤهلات حملة الدعوة، هذه خصائص الجماعة المسلمة التي عليها تبنى دولة الإسلام. للفقراء المهاجرين، ليسوا أهل دنيا ولا مشغولين بها، وإنما عيونهم معلقة بالآخرة، همهم منصرف على الآخرة. للفقراء المهاجرين لا يرتبطون بأرض ولا بوطن، وإنما الإسلام وطنهم والدين مذهبهم، أينما كان الحق والخير يتحركون إليه ويسعون إليه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا لا يخرجون من ديارهم، بل أخرجوا رغما عن أنوفهم لشدة تعنت الأعداء ضدهم، الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون الإخلاص لله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يلتمسون فضل الله ورضوان الله، لا هم لهم إلا رضوان الله عز وجل، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم وينصرون الله ورسوله، ثم السادسة أولئك هم الصادقون. أقول إن منا ميز الجماعة الأولى التي كونها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي التربية الإيمانية القوية، ثم الإيمان الصلب المتين، ثم الإخلاص لله عز وجل، ثم الصدق في كل ما يتعلمون. كان النبي يجلس إلى الرجل مجلسا واحدا فتراه يتغير حاله ويتحول شأنه، حتى إذا جئته في اليوم التالي رأيت إنسانا جديدا، رأيت مخلوقا غريبا. أما نحن فنقرأ كتاب الله ونسمع سيرة رسول الله ونستمع إلى مجالس العلم، نستمع إلى قال الله وقال رسوله، ولا يحدث فينا تغيير. أنا منذ 50 سنة لا ترى إلا تغييرا طفيفا، لا ترى إلا طفرة حدثت في حياتي، فانتقلت من مرحلة إلى مرحلة، لكني ما زلت على حالي، ليس هناك جديد. أصحاب النبي كان كل يوم يمر عليهم يتغير حالهم وتراهم في شأن عظيم، لأن رسول الله ربطهم بالله، لأن رسول الله ربطهم بكتاب الله، لأن رسول الله كان قدوتهم في كل ما يأمرهم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انتقل النبي إلى المدينة بعد أن كون جماعة مؤمنة فتح الله قلوبهم للإسلام، هم أنصار الله وأنصار رسوله، امتدحهم الله عز وجل بصفات لا يوصف بها غيرهم. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، رغم أن المهاجرين تبوأوا الإيمان قبل الأنصار، لكن الله امتدح الأنصار بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من خصائصهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما اطمأن النبي على جماعة الأنصار بالإيمان واختبرهم بقوة إيمانهم واستعدادهم لنصرة نبيهم وحمله على تبليغ دعوة ربه، أذن النبي لأصحابه بالهجرة وهاجر النبي، فبدأت مرحلة جديدة من مراحل دعوة الإسلام، هي المرحلة المدنية. هذه المرحلة أيضا انقسمت إلى مراحل، أو قسمها أهل العلم إلى مراحل. المرحلة الأولى مرحلة بناء الدولة، تأسيس دولة الإسلام، أول دولة منظمة يرتبط فيها أفرادها بربهم وببعضهم البعض، أول دولة تؤسس فيكون لها قائد يسمع الجميع له ويطيعونه، هذه الدولة هي أسعد دولة على ظهر الأرض، هي أسعد جماعة تكونت على ظهر الأرض، هي الجماعة التي رباها النبي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بدأ النبي يؤسس دولة الإسلام ويبني أصولها، واختار النبي قواعد بناء الدولة، وهي القواعد التي لا تصلح دولة إلا عليها، ولا تسعد أمة إلا بها، إنها دولة الإسلام التي ترتبط بربها ويرتبط أفرادها المؤمنون بعضهم ببعض، ويرتبط المسلمون بغيرهم ممن حولهم من أصحاب الملل والديانات الأخرى. لهذا أقام النبي دولته على أسس ثلاث كما حددها أهل العلم. الأساس الأول هو صلة الأمة بربها على بناء المسجد أولا. ثانيا صلة أفراد الأمة ببعضهم، إن المسلم لا يكون مسلما حقا إلا إذا كان متكاملا الجوانب، يكون مسلما في عقيدته وارتباطه بربه، يكون مسلما في صلته بإخوانه وحبه لهم وتقديم الخير لهم، لا يكون مسلما إلا إذا كان عابدا خاضعا خاشعا مسلما مستسلما لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك علاقة المسلم بمن حوله من غير أهل ملته، إما كفار أو مشركين أو أهل كتاب، كيف يتعامل المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسعى في تكوين الأفراد كان لا يهتم بأن يكون المسلم صحيح العقيدة فقط بغير أن يكون عابدا خاضعا، ولا أن يكون صحيح العقيدة والعبادة، ولا يكون مجاهدا جريئا جسورا قويا مدافعا عن دين الإسلام، ولا يكون كذلك إلا إذا كان محبا لإخوانه مرتبطا بهم. قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. المسلم الحق مسلم متكامل الجوانب، وهذه الجماعة هي التي رباها النبي وكونها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا في 10 سنوات من عمر دعوة الإسلام تحرك الدين، يستطيع أن يفتح قلوب العباد والبلاد، وتحرك الإسلام يمنة ويسرة، لأنهم آمنوا بالإسلام عقيدة وعبادة شريعة وشعيرة، جهاد وصيام قرود ودعوة صبر واحتمال، كل هذا كان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسس بناء الدولة المسلمة، أسس سعادة المجتمعات والأمم لا تقوم إلا على هذه القواعد، لا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا شيوعية ولا كل هذه المذاهب، لا تسعد بشرا ولا تسعد مجتمعا ولا تسعد عالما، لا يسعد العالم إلا بهذه الأسس. أولا صلة الأمة بربها في بيوت الله عز وجل وهي المساجد، ولهذا علم نبينا شأن المسجد في دعوته، فكان أول أساس بناه النبي وأول ركيزة وضعها النبي في بناء الدولة هي بناء مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث أنس في صحيح البخاري لما وصل النبي راكبا دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستناقت الدابة في مكان مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استناقت الدابة قال النبي: هنا إن شاء الله المنزل، هنا إن شاء الله المنزل. لأن النبي كان قد قال لأصحابه لما أخذوا بزمام الدابة، قال لهم: دعوها فإنها مأمورة. الذي يحدد المراحل هو الله، الذي يرسم الطريق هو الله، الذي يحدد الأهداف هو الله، الذي يعين الوسائل لتحقيق الأهداف هو الله، دعوها فإنها مأمورة. ثم قال النبي كما في حديث أنس: يا بني النجار ثامنوني على حائطكم هذا، إلا إنه كان مربد، المكان الذي بركت فيه الناقة كان مربدا لغلامين سهيل وسهل ابني عمرو، وكان يتيمين في حجر أسعد بن زرارة السيد النقيب سيد بني النجار رضي الله عنه. فقال بني النجار: والله لا نأخذ فيه ثمنا يا رسول الله، لأن النبي قال لهم: ثامنوني على حائطكم هذا، والحائط هو البستان أو مكان البستان. وسيأتي في حديث البراء بن عازب أن هذا المكان كان مربدا، مربد إما أن يكون للأنعام والدواب، مربط تربط فيه الأنعام والدواب، أو مربط يجفف فيه التمر، فهو مكان مهجور على أي حال، إما أن تربط فيه الأنعام، وإما أنه كان مربطا تجفف فيه التمور، وإما أنه كان حائطا يعني بستانا قديما كما يقول أنس بن مالك كما في صحيح البخاري، وكان حائط لغلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فيه ما أقول لكم خرب وأشجار وقبور المشركين، فيه خرب وأشجار أو نخيل وفيه قبور للمشركين. فقال لهم النبي: ثامنوني على حائطكم هذا، يعني كم تريدون فيه ثمنا؟ فقالوا: والله يا رسول الله ما نأخذ فيه ثمنا، بل نهبه لله ولرسوله، فتصرف فيه كيف تشاء. قال كما في حديث أنس: فأبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالثمن. قيل إن أسعد بن زرارة قال: أنا أشتريه منهما، أي من الغلامين يا رسول الله. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بل ثامنوني، يعني حددوا ثمنا، فحددوه بعشرة دنانير. قيل إن الذي دفع الدنانير هو أسعد بن زرارة، وقيل إن النبي أمر أبا بكر أن يدفع ثمن هذا المكان الذي بني فيه المسجد. قال أنس كما في صحيح البخاري: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخرب فسويت، وبقبور المشركين فنبشت، وبالشجر والنخل فقطع، وجعله قبلة المسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسجد في الإسلام. وأنا أقول: والله إننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا مع المساجد، من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. المسجد قال الله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. المسجد قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه صفات عمار المساجد، أين نحن منها؟ هذه صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين امتدحهم الله بهذه الصفات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، ينظر إلى الشأن العظيم بين الإيمان بالله مبتدأ الأمر والإيمان باليوم الآخر منتهى الأمر، فكأن الله عز وجل يقول إن المؤمن يبدأ بإيمانه بالله ويختم حياته بإيمانه باليوم الآخر، فهذه علامة عمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكون وعسى في حق الله متحققة واجبة ليست للشك ولا للتردد، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي يقينا هؤلاء من المهتدين. عرف النبي شأن المسجد فأقام أول هجرته، يهتم أول ما يجب أن يهتم ببناء المسجد، وما كان هم النبي هو تشييد المسجد ورفعه وتزيينه، بل هو مكان يلتقي فيه المؤمنون بربهم، هو مكان يجتمع فيه القائد مع جنوده، هو مكان يجتمع فيه المعلم مع تلاميذه، هو مكان يلتقي فيه الإخوان فيتعارفون ويتآلفون ويتحابون ويتواسون ويتعاونون، هو مكان تدار فيه أمور الدولة، هو مكان يعالج فيه المرضى، هو مكان يتدرب فيه الجنود على فنون الجهاد تحت مسمع ومرأى من القائد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوظيفة المسجد في الإسلام ليس مكانا للعبادة، ليس مجرد 5 أو 10 دقائق يلتقي فيها المسلمون عندما يسمعون الأذان، بل لا يأتون إلا عند سماع الإقامة، بل إن المسجد فوق كل لنا بيت من لا بيت له، ويأوي إليه من لا مأوى له، وهو دار من لا دار له. فالمسجد في الإسلام مدرسة علمية وجامعة تربوية ومؤسسة اجتماعية ومستشفى صحية ومكان تهتو فيه النفوس إلى ربها وترتفع فيه الأرواح إلى عالم السمو والعروج إلى رب الأرباب، فيه يتعلم المسلمون السمع والطاعة بنبيهم. لما افتقدنا حقيقة المسجد لم يعد المسجد له أثر في نفوس الناس، وربما أن أعداء الإسلام عرفوا قيمة المسجد أكثر من معرفة المسلمين بقيمة المسجد، لهذا حاربوا المساجد ومنعوا عمارتها، وإذا بنيت المساجد حاربوا أهلها فحددوا لها مواعيد للقاء مجرد أداء الصلاة ثم يخرجون منها ولا يعودون إلا عند صلاتها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لا هدمها بل خرابها بإبطال مفعولها بإبطال أثارها. أعداء الإسلام قالوا ما دامت الكعبة موجودة فإن للمسلمين قوة، وما دام المصحف موجود فإن للمسلمين قوة، كما قال رئيس وزراء بريطانيا السابق، قال قوة الإسلام والمسلمين في 3، في الكعبة والمصحف والجمعة، وهذا الذي ركزوا عليه من قديم الزمان. أرادوا أن يهدموا بيت الله، لما لم يقدروا على الكعبة هدموا غيره من البيوت وهي أمثلة مصورة للكعبة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالمسجد، أقول إن المسجد مدرسة، إن المسجد جامعة، إن المسجد يداوى فيه أصحاب النبي. لما أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه جعل النبي له خيمة في المسجد ويداوى فيها ويعالج حتى يمر عليه النبي وهو قارب وهو داخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسجد مأوى لأهل الصفة. كلمي في كلامنا عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكني أذكر نفسي وأذكركم بمهمة المسجد ووظيفته. ليس الشأن في أن نرفع البناء، إن النبي لم يهتم برفع بناء المسجد ولا بتشييده ولا بجماله ولا بزخرفته، بل إن النبي اهتم ببناء الرجال الذين فيه. تعالوا نرى وصف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده عن صفة مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعرف البون الشاسع في اهتمام النبي في أول دعوته بالمسجد وفي اهتمام أمته في آخر الزمان أيضا بالمسجد، لكن شتان بين الاهتمامين. بنى النبي مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اللبن، وجعل عبادتيه من الحجارة، وجعل أعمدته جزوع النخل، وجعل سقفه جريد النخل، وبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول يوم وصل إلى بيت أبي أيوب، فلم يكن للنبي مكان يصلي فيه، فكان يصلي حيث تدركه الصلاة، يصلي في مرابض الغنم، في مرابض الغنم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لما قال لبني النجار ثامنوني، قام النبي أول من قام بالبناء، فأول من ضرب بمعول في حفر أساس المسجد هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام بنفسه يبني المسجد ليدلل لنا على قيمة المسجد في الإسلام، لأنه هو القائل كما في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في الجنة. وفي رواية: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له قصرا في الجنة. وكما يقول الحافظ ابن حجر: والقصر الذي يبنيه الله لمن بنى مسجدا في الدنيا مثل قصر أم المؤمنين خديجة من قصب، أي من ياقوت وزبرجد. أنت بنيت المسجد في الدنيا من اللبن أو من الطوب النيئ أو من الحجارة يبنيه الله لك من الزبرجد واللؤلؤ والياقوت، شتان ما بين ما يبنيه العبد وبين ما يبنيه الرب. قام النبي يبني. انظر إلى حال مسجد النبي كما قال: 100 ذراع طول و100 ذراع عرض أو أقل قليلا. فطول مسجد النبي 100 ذراع وعرضه مثل ذلك، وبناه النبي من اللبن وهو الطوب المصنوع من التين بعد عدم التراب بالماء. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث الحسن عن ابن عباس رضي الله عنه أنه لما نزل المطر ابتلت الأرض، لأن سقف المسجد كان من جريد النخل، فقالوا: يا رسول الله نبنيه لك ونشيده. قال: بل عريش كعريش موسى. يا عريش، عارفين العريش؟ يعني شيء بسيط جدا معرش بالجريد. لا، قال: بل عريش كعريش موسى، الأمر أسرع من ذلك. مش هنلحق نبني بالحجارة، مش هنلحق نعمر، الأمر أسرع من ذلك، أي أن الدنيا تطوى سريعا. وإني أحب أن أنبه على مسألة، كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يملك خزائن الدنيا في عهده فتحت الفتوحات، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خندق وجاءه من الغنائم ما لا يحصى ولا يعد، وسيأتي في فتح خيبر إن جمعنا الله بكم على خير كم نال كل واحد من أصحاب النبي من الغنائم. في حنين إذ جمع النبي من الغنائم ما جمع، كان النبي قادر على أن يبني مسجده طوبة من ذهب وطوبة من فضة، لكنه أراد أن يعلمنا إن الشأن ليس في إقامة الجدران بل هو في بناء الإنسان من الذي يعمر المسجد. كان هم النبي بناء الرجال لا بناء الشيطان، لم يكن يهتم بذلك. مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم دنيا من اللبن وعبادتين الدعامتين اللي على الباب من الحجارة، وأعمدته من جذوع النخل، وسقفه من جريد النخل، وجعل النبي له ثلاثة أبواب، باب في آخر المسجد في مؤخرته، ثم باب في الجهة الشرقية التي فيها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باب في الجهة الغربية والذي كان يسمى بباب الرحمة أو باب عاتقة. هذا وصف بيتي، هذا وصف مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تدري كم كان ارتفاع مسجده؟ كان ارتفاعه قامة الإنسان إذا مد يده، كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه: كان ارتفاع مسجد النبي كنت أصل بيدي إلى سقف مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسقف بيته. وبنى النبي أيضا بيوت أزواجه بجوار المسجد، فبنى بيت سودة وبيت عائشة، وكلما تزود النبي بامرأة من نسائه بنى لها بيتا، وبني بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجريد المطين، يعني لم يكن حتى باللبن، بل كان جريد مرصوص ثم يوضع عليه الطين، وعلى بابه يأتي فرو، ليس باب ولا شيء. هذه حال أو صفة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هذا المسجد هو الذي أخرج الأمير عمر والعادل الأمير أبا بكر والعادل عمر والحلي عثمان والفقيه العالم علي والأمين أبا عبيدة والمجاهد البطل خالد، هو الذي أخرج هذه النماذج التي لا تتكرر في الدنيا. في هذا العريش الذي يبنى من اللبن وفرشة الحصباء والرمال، لم يكن مفروش لا سداد ولا مكب ولا شيء من هذا، لكنه كان فيه نور ضعيف، لكن الإيمان أناره بما في قلوب أصحابه من إيمان. اهتم النبي ببناء أصحابه وقلوبه لا ببناء هذه المساجد، فلا ببناء هذه الشقوص والجدران. اسمع، لما بدأ النبي في بناء مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من ضرب بمعول هو النبي، فكان يده بيد أصحابه. ولما بدأوا ببناء جدرانه من اللبن، كان النبي يحمل معهم اللبن، حتى أن أسيد بن حضير رضي الله عنه لقي النبي وهو يحمل لبنة على كتفه وقد تغبرت لحيته بالتراب، فقال: إليك يا رسول الله، أنا أكفيك؟ فقال: إنني لست بأغنى منك عن فضل الله، أنا محتاج إلى فضل الله كما أنك محتاج إلى فضل الله، التمس غيرها. ولما رأى أصحاب النبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحمل اللبن على كتفه الشريفة، قالوا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى في أصحابه فتورة سمع رجلا يرتجز ارتجازا أن يقول شعرا لا هم إلا هم الآخرة فرحا الأنصار والمهاجرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتجز معهم بهذه الأبيات من الشعر لا هم إلا هم الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. والنبي يقول وهم يقولون حتى يشجعهم النبي على العمل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان أحدهم وهو يحمل اللبن على كتفه يقول رضي الله عنه هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر. يقول هذه اللبن الذي نحمله على أكتافنا أعظم من تمر المدينة ومن تمر خيبر ومن لبن خيبر، هذه الحمال لا حمال خيبر، هذه أبر ربنا وأطهر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون وهم يبنون المسجد ورسول الله يردد معهم لا يستوي من يبني المساجد يداوم فيها قائما وقاعدا مع من لا يرى عن البناء أو عن الحمل بعيدا. كلهم يرتجز بهذا الكلام لا يستوي من يبني المساجد يدوم فيها قائما وساجدا، أي أن العبرة في المساجد بأن تقوم فيها أو أن تصلي لله أو تكون ساجدا لله عز وجل. فنبينا صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة يبني وبيده الشريفة يحمل، وقيل إن كل واحد من أصحاب النبي كان يحمل لبنة إلا عمار بن ياسر، لقيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحمل لبنتين فقال ما هذا يا ابن أم عمار؟ قال يا رسول الله هذه واحدة عني وواحدة عنك. فكان يحمل لبنتين، واحدة عن نفسه وواحدة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله أو رحم الله عمار تقتله الفئة الباغية، رحم الله عمار تقتله الفئة الباغية. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسجد النبي الذي بناه بهذه الصفة، بهذه الصفة التي ذكرناها له فضل أعظم فضل. فهذا المسجد قال عنه النبي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجدي هذا المسجد النبوي الشريف، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أول فضيلة لمسجد النبي أنه تشد إليه الرحال. ثانيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه النبي كما في الصحيح صلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ثالثا فيه الروضة الشريفة وليست في مكان على وجه الأرض إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيضا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ومنبري على حوضي. فمن فضائل المسجد النبوي الشريف أنه تشد إليه الرحال، أن فيه الروضة، أن صلاة فيه تعدل 1000 صلاة. رابعا أن مسجد رسول الله هو مسجد أسس على التقوى كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي مسجد أسس على التقوى؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقول فيه أي مسجد أسس على التقوى؟ قال: مسجدي هذا أو مسجدكم هذا، يعني مسجد المدينة. ورغم أن جمهور أهل العلم يقولون إن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء أو قباء، فكيف أجاب النبي لأبي سعيد الخدري وقال لما سأله عن المسجد الذي أسس على التقوى قال: مسجده هذا؟ قال ابن حجر رحمه الله كما في الفتح قال: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجميع يعلم أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، فأراد أن يبين لأمته أن مسجده أيضا أسس على التقوى، حتى لا يذهب الذهن إلى أن مسجد النبي لم يؤسس على التقوى. فلهذا قال: وما هو مسجدكم هذا؟ وقال الحافظ ابن حجر: وما يمنع أن يكون مسجد قباء أسس على التقوى ومسجد النبي أسس أيضا على التقوى. وهناك خلاف بين أهل العلم، عند الإمام مالك مثلا يقول إن مسجد النبي أفضل من المسجد الحرام، ولم يقل بهذا إلا الإمام مالك. قال: لأن المسجد النبوي يكفي أن فيه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خير من دفنت بالتراب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع، والأكل نفسي حداء لقدر أنت ساكنه. فلهذا اختار الله لنبيه أفضل البقاء. لكن الصحيح على قول جمهور أهل العلم أن أفضل البقاء هي مكة، ثم تليها مدينة النبي طيبة طابة الطيبة التي فيها قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السنن، سنن الترمذي، وفي مسند إمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى مسجدي هذا يتعلم فيه خيرا أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. من أتى مسجدي هذا أي مسجد النبي، خاصة من خصوصيات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك يا عبد الله ترى في مسجد النبي ما لا تراه في غيره من المساجد، حتى والله في المسجد الحرام ترى في مسجد النبي الراحة، ترى في مسجد النبي الأمن والأمان، ترى في مسجد النبي الهدوء والسكينة والوقار، ترى في مسجد النبي العلم. كم قد تعلمنا في مسجد رسول الله ونحن والله نشتاق إلى مسجد رسول الله. أسأل الله أن يرزق الجميع السامعين الحاضرين والغائبين زيارة لمسجد رسول الله يشد رحال إليه، وأسأل الله أن يميتني وإياكم في بلد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون نبينا شافعا لنا. اللهم اختم لنا بخاتمة الإيمان، وأمتنا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم حتى يكون شاهدا لنا. مسجدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه هذه الخصائص، قيل إن رسول الله بنى بيوتا صلى الله عليه وسلم. ونكمل الفائدة في الكلام عن مسجده، بأن مسجد رسول الله مر بمراحل في البناء. المرحلة الأولى هي التي بناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصفة التي ذكرناها، طوله 100 ذراع في عرض 100 ذراع، ارتفاع طيابة القامة مع ارتفاع اليد، وله 3 أبواب، باب في مؤخرة المسجد يعني في جهة القبلة الآن، في مؤخرة المسجد يعني في جهة القبلة الآن، فكيف في مؤخرة المسجد وهي في جهة القبلة؟ لأن النبي في أول هجرته كان يصلي إلى المسجد الأقصى، فكانت مؤخرة المسجد هي قبلته الآن الحالية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: ثم بنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهة الشمالية من المسجد عريشا يسمى الصبة، وهي المكان الذي فيه سقف بغير جدران يأوي فيه أهل الصبة الذين لا أهل ولا مال لهم، كما في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا أهل الصفة،
يعني كن أهل الصفة،
قال أهل السير كان عددهم يصل إلى 70 في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لربما زاد العدد كلما ارتفع عدد المهاجرين، أو قل وهم قوم كما يقول أبو هريرة
لا يأوون إلى أهل
ولا إلى ولد ولا إلى أحد، بل كان مأواهم الصفة التي جعلها النبي في الجهة الشمالية من مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن هذا المكان مخصص للمهاجرين الذين لا أهل لهم فحسب، بل أيضا كان لبعض الأنصار الذين كانوا يأوون إلى هذا المكان الذين لا أهل لهم، مثل حارثة ابن ثابت ومثل حذيفة ابن اليمان،
كان من أهل الصفة
رغم أنه كان من الأنصار لكنهم لا أهل لهم ولا مال ولا ولد، فكانوا يأوون في هذا العريش الذي بناه النبي في الجهة الشمالية من مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبنى المرحلة الأولى من بناء المسجد النبوي كانت على يد رسول الله وهي بالوصف الذي وصفناه، وبقي كحاله في زمن خليفته أبي بكر فلم يغير فيه شيئا. فلما زاد عدد المسلمين في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وسع المسجد من الجهات الثلاث إلا من الجهة الشرقية التي فيها بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من توفيق الله لأمير المؤمنين عمر أنه لم يهدم الجهة التي فيها بيوت حجرات النبي صلى الله عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه عمر لكنه بناه على نفس الصفة باللبن، وجعل العمد من الخشب بدل جذوع النخل جعله من الخشب، لكن بناه على نفس صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء زمن الحلي عثمان الخليفة رضي الله عنه وفتح الله على الإسلام والمسلمين، هدم عثمان المسجد وبناه بالحجارة المنقوشة وجعل عمده من الحجارة المنقوشة أيضا، ورفع سقفه وجعل سقفه من خشب الساج وهو خشب متين يأتي من الهند، غير عثمان في صفة المسجد، فأول من غير هو عثمان رضي الله عنه، لكنه حرص أيضا على ألا يدخل بيوت النبي في المسجد، فوسع في الجهات الثلاث، وبدل اللبن بناه بالحجارة وليست أي حجارة بل الحجارة المنقوشة الجميلة، وجعل العمد أيضا من الحجارة المنقوشة والسقف من خشب الساج، فعاب عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أكثرتم علي، وهو الحديث الذي رويناه من قبل، أكثرتم علي في بناء المسجد، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا مثله في الجنة، يعني كلما كان عظيم كان البيت عظيم، كلما كان قوي ومتين كان البيت قوي ومتين، فهم أمير المؤمنين أو الخليفة عثمان هذا الفهم فبناه على هذه الصفة، ولم يتحرك المسجد ولم يتغير حاله إلا في زمن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، هو الذي غير ويسع في المسجد وبناه وزخرفه وزينه على أحسن وصف نسمعه إن شاء الله بعده.
Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، فإننا والله بحاجة إلى مراجعة أنفسنا في علاقاتنا بمساجدنا وعلاقاتنا بربنا، فإن للمساجد آداب تزيد على 10 آداب نحتاج إلى أن نتأدب بها وأن نعرفها. وكما قلت في مرات كثيرة، إن دروس السيرة ليست مجرد سرد أحداث، وإنما هي وقفات نقف فيها مع أعمال وأقوال نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع أحوال أمتنا والمسلمين في هذا الزمان. فنحن بحاجة إلى مراجعة الآداب التي يجب أن نتأدب بها مع المسجد حتى نكون مثل أصحاب رسول الله، وحتى ينتفع بنا غيرنا إن رأونا نسلك في المسجد مسلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول إن المرحلة 4 من مراحل بناء المسجد النبوي كانت في زمن الوليد بن عبد الملك ابن مروان، وولد الوليد في 50 للهجرة رضي الله عنه، وكان في زمنه فتوحات، وكان الوليد مقيم في الشام، وهو الذي بنى المسجد النبوي في دمشق، وهو من تحفة معمارية وشكل ومنظر جميل، فكان يهتم بتزيين المساجد وزخرفتها، فكتب إلى أمير المدينة في زمنه، وكان الأمير على المدينة هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فكتب إليه أن اهدم المسجد وشيده على أحسن بناء، يهدم بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدخله في المسجد. فلما جاء الأمر إلى عمر بن عبد العزيز جمع أهل العلم من السلف الصالح والتابعين واستشارهم في أمر الأمير الوليد بن عبد الملك، فقالوا لا، ونغير حالا تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل الحل والعقد، أهل الرأي والمشورة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان في زمن سعيد بن المسيب رضي الله عنه، فلما جمعهم عمر بن عبد العزيز قالوا لا، لا نهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا نغير المسجد، وسع كما تشاء من الجهة الغربية والجهة الشمالية والجنوبية، لكن لا تمس بيوت النبي. فرد الكتاب إلى الوليد بن عبد الملك، فجاءه كتاب من الوليد، لا تسمع لأحد، يفعل ما أمرتك به فأنا الأمير. فأخذ عمر بن عبد العزيز يهدم بيوت زوجات النبي. قال عطاء الخراسان، فلما جاء الكتاب من الوليد بهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت بكاء قط يوم أن بدأوا يهدمون بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيت الناس يبكون لأنهم تذكروا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كأنهم تذكروا يوم خروج النبي من هذه الدنيا وانقطاع علاقتهم به، وكانت بقيت بالنبي علاقة بعد هديه وسنته هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الواحد من أصحاب رسول الله إذا اشتاق إلى رسول الله مر على بيوته، أمر على الديار، ديار سلمة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. ألم يقل صاحب أي الكلام ده؟ يقول لك إن يمشي يبوس الجدران ويبوس الشيطان، مش لحب الحائط ولا حب الجدار، إنما حب من سكن الجدار. فكان أصحاب النبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتاقوا إلى نبيهم ذهبوا إلى بيوت زوجاته فتذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء الخراساني، فلما جاء الأمر من الوليد
ما رأيت يوما أكثر بكاء من يوم هدم بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سئل الحسن البصري كيف كانت حال بيوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال كان من الجريب المطين، وكنت أرفع يدي فأمس سقف بيت رسول الله، وكان على الأبواب، ليست هناك أبواب بل هو ستر من الوبر، وكانت بيوت النبي تفتح على مسجده صلى الله عليه وسلم. كل بيت النبي عبارة عن حجرة واحدة، تكفي أن ينام النبي وزوجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني 3 متر في 3 متر أو 2 متر في 2 متر، والباب يفتح على المسجد، وعلى الباب ستارة، لا ستارة من كوزة بل من وبر أو من مصنوعة من وبر الإبل، ليس عليه أبواب. هذا الذي اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه: لوددت والله أن الوليد أبقى بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يرى أهل المدينة ومن جاء من بعيد ماذا اختار الله لنبيه من شأن الدنيا. وكان النبي يملك أن يبني بيوته من حصون من الحجارة أو من الذهب والفضة، وكما يقول سعيد رضي الله عنه: والله لو أن النبي أشار إلى أصحابه أو أومأ لهم بأن يبنوا له بيتا لبنوا له حصن. وكان بعض أصحاب النبي له حصون مشيدة، له حصون مرتفعة، له بيوت من حجارة محاطة بأسوار عادية عالية، مثل حصن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يسمى حصن مزاحم. حتى حسان بن ثابت الشاعر كان له بيت عبارة عن حصن، والحصن يكون على رأس جبل محاط بسور في دنيانا، يعني على نظام فيلا في هذا الزمان، مش أي فيلا، بنى على رأس جبل لا يستطيع أحد أن يصل إليها، ومحيط بسور. كان له حصن، حسان بن ثابت له حصن يسمى حصن فارع. كان النبي يقدر أو يستطيع أن يبني لنفسه حصنا مثل هذه الحصون رغم كثرة الأموال التي كانت تأتي والمغانم التي كانت تأتي ورغم غنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رضي لنبيه هذا الحال حتى نسائل أنفسنا. الآن البيت حجرتين وصالة من خلاص بأنظام قديم ما عادش ينفع، كيف نعيش في هذا؟ يا رجل ده احنا نموت، لا عايزين كده مكان واسع نمرح فيه ونلعب بغير حاجة ولا ضريرة. هنا زوجتك تسيب لي شقة 200 متر مثلا، أنا مش عايز أقول 500 ولا أقل على قد حالكم يعني. يقول كان سعيد بن المسيب رضي الله عنه يقول: وددت والله أن بيوت النبي بقي حتى يراها أهل المدينة ومن جاء من الأنصار ماذا اختار الله لنبيه من أمر الدنيا. ماذا اختار؟ كل حتى المشايخ الأغاضي دلوقتي ابن حصول هو متاع من متع الدنيا لا يحرم ولا شيء، لكن الله اختار لنبيه أقل شيء في الدنيا حتى نتعلم منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول لما بدأ عمر يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم دخل القبر في المسجد، وهذه أول مرة يدخل فيها قبر النبي إلى المسجد الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا ولا تجعل قبري يثما يعبد، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان كما قال أهل العلم: فارتكب الوليد بن عبد الملك بدعتين مكروهتين، أما البدعة الأولى فهي زخرفة المسجد وتزيينه، هذه مسألة نتعلمها أيضا نراجع أنفسنا فيها. قال بعض أهل العلم: أما تشييد المسجد والتشييد بمعنى التأسيس والمكانة والتوسعة فهذا بإجماع أهل العلم جائز، لكن النقش والزخرفة لا يجوز في المسجد. تنظر إلى حال مسجد النبي، ينظر إلى حال مسجدنا أي مساجدنا في هذا الزمان. في صحيح البخاري المعلق من حديث أمير المؤمنين عمر أنه قال للرجل الذي يبني مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال أبي أبنيه أشيده أعمل بقى حاجات عظيمة، قال: لا، بل أكن به الناس، بل أكن به الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. كل القصد من المسجد أن يكون مكان يكن الناس، يعني يحميهم من الحر والبرد والمطر، وإياك أن تحمر أو تصفر حتى لا تفتن الناس أو تلهيهم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني نهيت، أي لم أمر بتشييد المسجد. والحديث حسن عن سنة الشيخ الألباني قال: لم أمر بتشييد المسجد، والتشييد هنا بمعنى رفعه إلى غير حاجة، رفعه إلى غير حاجة. حاجة المسجد أن يكون أعلى من أطول رجل حتى لا تمس رأسه سقف المسجد، هذه حاجة. أما أعلى من ذلك فهذا إسراف لا يستحق أن ننفق فيه المال. أما الزخرفة فأقل درجاتها الكراهة، وقد تصل إلى حد التحريم كما قال أهل العلم في الحديث، من حديث ابن عباس كما في السنن أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزخرفنها كما تزخرف اليهود والنصارى، أي لا تزخرفن المساجد كما تزخرف اليهود والنصارى. في الحديث أم سلمة لما قالت: ذكرت كنيسة في بلاد اليمن فيها من الصور ما فيها، أيضا بدأت الزخرفة تدخل إلى المساجد بالألوان والأصباغ، بتزيين القبلة، بالكتابة على الحيطان كما قال أهل العلم: يكره كتابة الآيات على الحيطان لا في البيوت ولا في المساجد. وأصبحت هذه كأنها ضرورة من ضرورات المسجد أن تكتب على القبلة: فلنولينك قبلة ترضاها. زخرفة المساجد أقل أحوالها الكراهة. أقول لما لم نعرف حقيقة المسجد انشغلنا بتشييده، وربما قال أهل العلم إن الناس لما تغيرت بلودهم وتغيرت أحوالهم وانشغلوا بتزيين بيوتهم أيضا انشغلوا بتزيين مساجدهم. في الحديث الحسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم حل بكم الدماء. إن زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، حسنه شعيب الأمرائي في شرح السنة للبغوي، حسنتم زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم، كأن الحال الذي نحن فيه حل بكم الدماء. نظن أن العمارة بالمكان، العمارة بالأساس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالعدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا هو الرفع، هذا هو الأساس، هذا هو البناء. فنكمل الفائدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بيته على هذه الصورة. أين نحن من نبينا؟ أين حالنا من أحيان أصحاب رسول الله؟ لهذا كان الياشد الذي بناه النبي من الرجال يعدل أمة في هذا الزمان، استفاد من المسجد واستفاد من النبي فغنموا وسعدوا، فأسأل الله تعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميلا، وأن يعيدنا إلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونكتفي بالكلام عن الأساس الأول من أسس بناء الدولة المسلمة، وهي بناء مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ويجمعني وإياكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حب الإيمان وحب الإسلام وحلاوة الإيمان، وأن يرزقني وإياكم حب نبينا صلى الله عليه وسلم وحب صحابته، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. التنبيه بعد ما نرى من أعمال هذا العام الحبيب إيش؟ بقول لك المعرفة الشفرة. طيب، نختم كلامنا إن شاء الله بالدعاء لوالدينا ولأمة المسلمين ولأمة الإسلام والمسلمين ولجميع المسلمين أجمعين، أن يعز الله دينه وأن يرفع كلمته وأن يعلي رايته وأن ييسر لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بشرع الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.